يقبض الأنفس. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس. إذن عندنا ملك الموت هو الذي يقبض الأنفس. قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت هو الذي يقبض الأنفس كلها. قال: فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة. قد يقول قائل: كيف يستطيع هذا؟ كأسماء الله وصفاته نؤمن به ولا نعرف كنها. فالآدمي قد يشق عليه أن يفعل أكثر من عمل في وقت واحد، أما الملائكة فأعطاهم الله عز وجل من القدرة ما لم يعطه الآدميين. قال: فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب. وصدق رحمه الله تعالى في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الطويل عند الإمام أحمد بإسناد صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان المؤمن في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة مد بصره، فيأتي ملك الموت فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رب غير غضبان، فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فمعهم الملائكة كما ذكر في أول حديث، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة. قال: فلا يدعونها في يده، أي في يد ملك الموت، طرفة عين، حتى يضعوها في ذلك الكفن من الجنة، ثم يصعدون بها السماء إلى السماء السابعة. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذا بالنسبة للمؤمن. أما الفاجر الكافر، فإذا كان كافر في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود، فأتى ملك الموت فقال: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى رب غضبان، فتتفرق في الجسد فينتزعونها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ثم لا يذروها طرفة عين في يد الملك حتى يضعوها في هذا المسوح، أي من النار. الحديث: ثم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما ذكر رحمه الله تعالى له أدلة فالملك يقبض الروح فقط، أما الأعوان فهم الذين يتولون ما بعد ذلك. إذن عندنا الآن قال وإذا قابض نفسا كافرة أو فاجرة يدفعها إلى الملك العذاب، وهو قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. عندنا الآن في أول قال يتوفاكم ملك الموت، يتوفاكم ملك الموت، إذن ملك الموت هو الذي يقبض الأنفس. أما قوله توفته رسلنا أي من يعين ملك الموت الذي ذكرته قبل قليل، فهم بمجرد أن تخرج الروح يأخذونها من ملك الموت. في آية أخرى ربنا عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذا نسب الله عز وجل الوفاة أيضا له، هذه آية ثالثة. يقال نسب ربنا تبارك وتعالى الوفاة لأي شيء؟ لأنه هو الآمر، فإذا كان هو الآمر صح أن تنسب الوفاة له، أنه الذي يتوفى الأنفس. قال بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله، وذلك قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، كما تقدم في حديث أبي ذر الطويل، وهو في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح كما ذكرت. قال مجاهد، وكما تعلمون أن مجاهدا تابعي، فهو لا يترتب عليه حكم، وأيضا إسناده ضعيف. حويت الأرض لملك الموت أي طويت، فجعلت مثل الطست. الطست هو الإناء الدائري الذي ربما تغسل فيه بعض الأحيان الملابس أو يجمع فيه الماء، هذا هو الطست، ويقال الطشت بالشين، ينال منها ما يشاء. إذا كان الإناء قريب فاستطاع أن يأخذ منه ما شاء، لكن كما قلت لكم هذا الأثر من كلام المجاهد وأيضا هو ضعيف، فلا تثبت الأحكام الشرعية بمثل هذا. قال يحيى هو ابن سلام بلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر. قال كل شيء، الآدميين أو غير الآدميين، وهذا أيضا يحتاج إلى نقد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النص الصحيح الصريح ورد في الآدميين، غير الآدميين علمه عند ربي تبارك وتعالى. وبلغني أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلبون الروح من الجسد، حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت. ومر بنا أن ملك الموت هو الذي يقف في الحديث الصحيح ويقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رب غير الرضا، ويقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي، فينتزعها الملك الموت. فالظاهر أنه إلى خروج الروح هذا خاص بملك الموت، بعد قبض ملك الموت الروح هنا يأتي عمل الملائكة. قال وهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم على ذلك من قبل الله. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الظالمون المشركون في غمرات الموت أي في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فالبسط يأتي أحيانا ويراد به مد اليد لضرب أو لغيره. وهذه الآية كما سيمر بنا إن شاء الله تدل أيضا على عذاب القبر، وأن عذاب القبر ثابت في القرآن. أخرجوا أنفسكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، فإن كان من الجنة فسيسر، وإن كان من النار فلا يسر. فإذاك في حديث عائشة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حين النزل حينما يعاين منزلته إما في الجنة أو في النار، فإن كان من الجنة أحب لقاء الله نسأل الله أن يجعلنا والدين منهم، وإن كان من أهل النار أعوذ بالله عز وجل من ذلك كره لقاء الله. حتى يرى أي المنزلتين يصير، وأنه إذا نزل به الموت. ثم ذكر حديثا وفيه طول، وفيه إن الملائكة يسلون النفس شيئا فشيئا حتى تبلغ الذقن، والذقن هو منبت الشعر من اجتماع اللحيين، فيتولى قبضه ملك الموت. أشرت قبل قليل إلى حديث البراء، وفيه أن الذي يقف عند الميت هو ملك الموت لا غيره، الذي وكل به وينزع. هذه الآية المستدل بهذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن في ما مضى نثبت أن ملك الموت يقبض الأرواح، الذي يتولى القبض إلى خروج الروح ويقبضها بيده ملك الموت، بعد ذلك يتولى ملائكة الرحمة روح المؤمن، ويتولى ملائكة العذاب روح الكافر.
بل لكم في الإيمان بسؤال الملكين. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تسلم في قبورها وتسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا شك. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فتنة قبري بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا. وعن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتان القوم منكر ونكير؟ فقال: وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال: ملكان أسودان أزرقان يرآن شعورهما ويفتحان الأرض من أنيابهما، معهما أرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل منى لم يوثقوها، وهي أهون عليهما من هذا، ورفع شيئا من الأرض وذلك فيه. قال عمر: كيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: كهيئتك اليوم. قال: إذا أكفيكهما يا رسول الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار فأعاذك الله منه، وأبدلك بمقعدك الذي في النار مقعدك الذي ترى من الجنة، فيراهما إليهما. فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي. فيقال له: اسكن. وأما المنافق فتقعد إذا تولى عنه أهله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دري، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد بدلت مكانه مقعدا من النار. قال جابر رضي الله عنه: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه.
قوله: باب في الإيمان بسؤال الملكين. الآن سؤال الملكين حينما يسألان الأهل في قبره المؤمن والكافر والمنافق عن ربه ونبيه ودينه، إذن هذا سؤال الملكين، وسيأتي الآن فيما يتعلق بعذاب القبر هذا في السؤال. السؤال متى؟ بعد أن يدفن الشخص. بعض الأحيان قد لا يدفن الشخص، يحترق أو يجلس مدة طويلة لا يدفن، أيضا الحكم يأتي ويسأل كيف أقول صفة السؤال، كيف أقول يحصل ذلك وهو محترق متغرق. علم البرزخ من خروج الروح هذا من علم البرزخ أو من علم الغيب، وإلا لو حفرنا قبرا من القبور لما رأينا شيئا. فنقول حتى الشخص لو لم يدفن، لو تأخر في دفنه، لو احترق، أيضا سوف يسأل كيف ذلك، علم عند ربي تبارك وتعالى. قال: باب في الإيمان بسؤال الملكين. لو أخذنا بظاهر هذه قلنا حتى الصغير والمجنون يسألان، والله والله أن المجنون والصغير لا يسألان، لأنهما غير مكلفين. فلذلك المجنون هنا حكم الفترة حسابه في عرصات القيامة كما في حديث الأسود السريع، يطلب منها أن يذهب إلى النار، فإن دخل كانت بردا وسلاما. أما الصغير فلا تكليف عليه، لذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أولاد المؤمنين في الجنة في كفالة إبراهيم عليه السلام. أهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها، وعلى الفتنة كل واحد منا يستعيد ربه تبارك وتعالى من فتنة القبر. قال وتسأل عن النبي كيف شاء الله، ويصدقون بذلك أي بالسؤال بلا كيف، يعني كنهية هذا الأمر لا نعلم. يقعدانه القبر ضيق، لكن هذا من عالم البرزخ الذي نؤمن به ونكل الكيفية إلى ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في حياتهم. فهل الثبات في الحياة الدنيا؟ هم أهل الثبات في القبر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقل الله الظالمين، يثبت الله متى؟ حين السؤال. فلذلك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف عند قبره وقال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود بإسناد حسن. فلذلك من السنة أن الشخص بعد الدفن يسأل له التثبيت، يسأل له المغفرة والتثبيت، اللهم اغفر، اللهم ثبته بالقول الثابت. أما تلقين الميت يا فلان اذكر ما كنت عليه من الدنيا أن ربك الله ونبيك محمد ودينك الإسلام، هذا ليس له أصل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن كان من أهل الثبات لا سوف يجيب من غير أن يلقى، وإن كان من غيره فلا ينتفع بهذا التوقيت. إذن في هذه الآية إشارة إلى السؤال، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث عثمان. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما فتنة القبر بي، أي تسألون عني، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا، أي من باب الشك والتردد. المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، أما الكافر فيقول ها ها لا أدري، يسأل عن النبي يقول ها ها لا أدري، يسأل عن دين يقول ها ها لا أدري. كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت فيقال لا دريت ولا تريت، فيضرب بي مرزبة المدح. فقلت يا رسول كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال يثبت الله الذين آمنوا. إذن التثبيت هو من الله عز وجل، وهذا الحديث ضعيف من جهة السند لكن معناه صحيح كما ذكرت قبل قليل. عن عمر بن دينار أيضا هذا مرسل، والمرسل الأقسام الضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر كيف يا عمر إذا أدخلت قبرك ودخل عليك فتانان القبر منكر ونكير، فقال وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال ملكان أسودان أزرقان يطعان شعورهما ويكسحان الأرض بأنيابهما، ما هما أرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل منا لم يطيقوها، وهي أهون عليهما من هذا ورفع شيئا من الأرض. وذلك في قال عمر كيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال كهيئتك اليوم. قال إذا أكفيكهما يا رسول الله. الحديث كما ذكرت قبل قليل مرسل. قال كيف يا عمر إذا أدخلت قبرك، يعني كيف أخبرني، ودخل عليك فتانا القبر، أصلها فتانا نون، فحذفت النون لأجل الإضافة، فتانا مضاف والقدر مضاف إليه، منكر ونكير بدل من فتانا القبر. إذن اسم الملكين منكر ونكير، وهذه ثابتة في تسميتهما بمجموعة أحاديث. فقال وما منكر ونكير رسول الله؟ قال ملكان أسودان. ورد في بعض الأحاديث هذا الطائف، ورد في بعض الأحاديث أيضا هذا النص لهما، ملكان أسودان أزرقان، وليمنع الشخص أن يكون فيه سواد مع زرقة، يطعان شعورهما، أي لهما شعور طويلة توضع. لا أعلم هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكسحان الأرض بأنيابهما، أي يضربان الأرض بأنيابهما، والناب معروف وبعد الثنائية معهما، وهذا أيضا يحتاج إلى نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معهما أرزبة، والأرزبة من حديد، أي ما يضرب به من الحديد، مثلا أما الذين يعملون المطرق أحسن، الذين يعملون يكسرون، هذه الأرزبة ما معهم من حديد أرزبة. قال لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوها، أي لم يطيقوا رفعها لثقلها، وهي يهون عليهما من هذا، ثم رفع شيئا من الأرض، لأن الملائكة قد أعطوا من القوة ما لم يعطى غيره. فقال عمر فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال كهيئتك اليوم، يعني على دينك وإيمانك. وهذا فيه تزكية لعمر رضي الله تعالى عنه، لو كان الحديث ثابتا، وفيه أن عمر يختم له على الإيمان. قال إذن، يعني إذا كان الأمر هكذا أكفيكهما يا رسول الله، فأقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أكفيكهما، أكفيكهما فعل أكفي وفاعل ومفعولة، فعل أكفي والفاعل أنا، ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف مفعول أول، وهما مفعول ثاني. يا رسول الله. وعن أبي الزبير عن جابر، هنا في عنها أبي الزبير، لكن في بعض الروايات في بعض المسانيد فيه أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار، قد عادك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي في النار، مقعدك الذي ترك من الجنة. فيراهما كليهما، فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي، فيقال له اسكن. وأما المنافق فيقعد، فإذا تولى عنه أهله فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، قد أبدلت مكانه مقعدا في النار. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، قيل حينما قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، قيل أن الأمم الأخرى لا تبتلى، لكن يبقى مفهوم المخالفة، دلالة مفهوم المخالفة دلالة ضعيفة، فكون هذه الأمة تبتلى في قبورها لا يلزم أن غيرها لا تبتلى. فلذلك حينما أتت اليهودية لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت استعيذي بالله من فتنة القبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها نحو من فتنة المسيح الدجال. وكما ذكرت قبل قليل ليظهر الله أعلم أن غير المكلف لا يبتلى، إذا دخل المؤمن قبره، وإن شئت إذا أدخل المؤمن كنا أفاعل قبره وتولى عنه أصحابه، أي ذهبوا. في الحديث إنه ليسمع قرع نعالهم، أي حينما ينصرفون، وسماع الميت محل خلاف أهل العلم، هل الأموات يسمعون مطلقة أو لا؟ ظاهر القرآن أنهم لا يسمعون مطلقة، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. نقل عنه صلى الله عليه وسلم سماعه سماع الميت حينما يتولى عنه أصحابه، هذا ورد فيه النص. أيضا سماع قتل بدر في القليل، هذه وردت فيها النص، وما أداه يبقى على عموم ظاهر القرآن أما من لا يرى هذا القول فيوجه الآيات التي ذكرتها بأنهم لا يسمعون سماع انتفاع. لكن كما قلت لكم ظاهر القرآن أن من في القبور لا يسمعون إلا ما ورد فيه النص الخاص. وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهاء من النهر، وهذا ثابت مر بنا، أسودان أزرقان، لكنه قال ملك في الأحاديث الأخرى الثابتة ملكان. فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل، لأنه ما يقول محمد ولا يقول رسول، ما يقول رسول الله لأجل حتى لا يلقنه الحجة، ما تقول في هذا الرجل أي الذي بعث فيكم؟ فيقول أقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده. فيقول له الملك ويسأله كما تقدم، يسأله عن دينه وعن ربه، انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد عادك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي في النار مقعد الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما. وفيه كما أسلفت قبل قليل أن القبر من عالم البرزخ، يقعد الشخص ويتكلم ويفتح له فيرى مكانه في الجنة أو يرى مكانه في النار، ويفرش له من الجنة كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ويأتيه من ريحها وروحها أو من النار. هذا عالم البرزخ. فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي بما أعده الله عز وجل لي. فيقال له اسكن أي فترة معينة، وأما المنافق فيقعد، فإذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري. هنا يحاول أن يستذكر فلا يستطيع، فليكن ها ها، كأنه يريد أن يستذكر لعله يتذكر ما كان يقوله في الدنيا. أقول ما يقول الناس، إذن ما عرف الجواب يريد أن يقوله الناس حتى ينجو. فيقال له لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، وهذا من باب زيادة العذاب، يعني الآن لأجل أن يتحسر هذا مكانك الأصل في الجنة لو كنت صادقا، ثم قد أبدلت مكانه مقعدا من النار، فهذا زيادة له في التحسر. الحديث إسناده صحيح. قال جابر رضي الله تعالى عنه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. قال يبعث كل عبد، ذكر عبد ليس من باب الحصر، فكذلك تبعث كل أمة، كل عبد على ما مات عليه، وكل أمة على ما ماتت عليها. فلذلك آكل الربا، الذين لا يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قيل هذه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته في حديث ابن عباس في الصحيحين قال ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. شخص محرم مات قبل التحلل من الإحرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة يخرج من قبره يلبي في عرصات القيامة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في من استشهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. إذن يبعث على ما مات عليه. كذلك نسأل الله السلامة من مات على معصية، مات وهو سكران، بعث وهو سكران، ماتت وهي تفجر، تبعث نسأل الله السلامة، وكذلك يبعث نسأل الله السلامة وهو يفجر وهي تفجر، وهكذا. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. إذن ليحذر الواحد ولتحذر الواحدة منا أن يختم له بخاتمة السوء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا يبعداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قالت يا رسول الله إن فيهم من ليس منهم، فيه عامة مسلوقهم، قال يخسف بهم ويبعثون على نياتهم. فالشخص يبعث على نيته، يبعث على عمله، فمن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة.
باب في الإيمان بعذاب القبر. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءتها تسأل فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. وذكر الحديث. وفي أخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: صليت وراء أبي هريرة على الصبي لم يعمل خطيئة قط، سمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معيشة ضنكا، أي عذاب القبر. وعن سعيد بن جبير في قوله: من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال يعني في قبر. وعن قتادة في قوله عز وجل: سنعذبهم مرتين، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. قال عبد الملك رحمه الله: وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك، ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. وقد طبع في كلامه طرف رأيته دب في ناس خلت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم فأحذروهم، فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده.
قوله: باب في الإيمان بعذاب القبر. عذاب القبر كما مر بنا قبل قليل إشارة إلى طرف منه في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وعذاب القبر تارة يكون على الروح وتارة يكون على البدن، مثلا الضرب بمرزبة من حديد هذا سيكون على البدن، لكن الغالب والأصل أن يكون العذاب على الروح. فلذلك مر بنا في الدروس الماضية أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، إن الذي يتنعم في الجنة هي الأرواح، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك اتصال بين الروح وبين البدن، لكن يعني في الغالب بالنسبة لعذاب القبر أن العذاب والنعيم سيكون على الروح لا على البدن، وإن كان هناك مخالطة أحيانا قد هنا يتصل العذاب بالبدن لكن في جملة على الروح. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر. وعذاب القبر نوعان أيضا، ذكرت قبل قليل أنه يكون على البدن ويكون على الروح، وأيضا هناك عذاب دائم نسأل الله السلامة، هذا للكفار، وأيضا يكون للمغلين من هذه الأمة بالمعاصي فيعذبون في القبر وقد يدخلون النار. وأحيانا لا يكون العذاب منقطعا، بعض العصاة من هذه الأمة قد يعذب ما شاء الله عز وجل في قبره على قدر معاصيه ثم ينقطع هذا العذاب ثم يدخل الجنة ابتداء، وقد يدوم العذاب وربما استمر أيضا العذاب حتى بعد ذلك لأجل كثرة إغاله في المعاصي. بعذاب القبر: أعاذنا الله وإياك من ذلك، آمين. قال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. هذا كما أخبر الله عز وجل أن المعرض عن ذكر الله عز وجل، فقيل له معيشة ضنكا أي في القبر، وقيل له معيشة ضنكا في الدنيا بالهم والغم وعدم الراحة. قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي بعد البعث حينما يدخلون النار. إذن أيضا هذه أدلة من القرآن تدل على أي شيء؟ على عذاب القبر. مر بنا قبل قليل قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن هذا أيضا فيه العذاب أثناء خروج الروح، وأيضا هذا يدخل في باب عذاب القبر، لأنه الشخص إذا مات قامت قيامته. أيضا كما ذكر الله عز وجل عن آل فرعون أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في الدنيا، فيكون هذا من باب عذاب القبر. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أدخلوهم نار جهنم بعد البعث، إذن يعرضون عليها في القبر غدوا وعشيا. إذن القرآن دل على إثبات عذاب القبر. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءتها تسأل فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. أعاذك الله، وأهل الكتاب عندهم علم، وأهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدقون ولا يكذبون أحيانا، بل يسأل، فإن كان عندهم ما يوفق الشر قبل، وإن كان يخالف الشر هنا يرد. إذن حكمهم حكم خبر الفاسق. أعاذك الله من عذاب القبر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، وهذا فيه إثبات عذاب القبر من السنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من عذاب القبر، وفيه الاستعاذة بالله من عذاب القبر في الصلاة: استعيذ بالله من أربع، من عذاب القبر فتنة المحيا والموت وفتنة المسيح الدجال. وهل الاستعاذة من هذه الأشياء الأربع على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذا محل خلاف بين العلم، وجمهور أهل العلم على أنها من باب الاستحباب. ذهب بعض العلماء أنها على سبيل الوجوب، لكن الجمهور على الاستحباب، والله أعلم، وقد يكون قولهم أقرب للصواب لأنه من باب الدعاء. فإذا قلنا الدعاء في الركوع والسجود في الذكار مثل سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود لا تأتي، فكذلك الدعاء والله أعلم، وتبقى هي مسألة اجتهادية. وقول سعيد بن المسيب: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، سمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. حديث أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى على صبي، يعني على ولد صغير لم يبلغ الحنث، يعني لازال لم يحصل إلى حد التكليف، قال: لم يعمل خطيئة قط. المقصود هنا أي لم تكتب له خطيئة، فقبل التكليف الصغير يكتب له. فلذلك المرأة التي رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان حاجا مع أمه قال: نعم ولك أجر. فالصغير يكتب له ولا يكتب عليه قبل التكليف. سمعت يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دعا له أن يعيده الله عز وجل من عذاب القبر. روي الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح. فهنا كما ذكرت قبل قليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فعلى هذا اللي يظهر العلم أنهم لا يعذبون. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفال المشركين أيضا في الجنة، فإذا كان أطفال المشركين في الجنة أيضا لا يعذبون، والله أعلم. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معيشة ضنكة عذاب القبر. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو من التابعين رضي الله تعالى عنه، فالحديث ضعيف وأيضا مرسل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم معيشة ضنكا بعذاب القبر، وهو أحد التفسيرين اللذين ذكرتهما قبل قليل. قيل معيشة ضنكا أي في القبر، وقيل معيشة ضنكا أي في الدنيا مما يجده من الهم والحزن وضيق الصدر. وقول سعيد بن جبير: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال يعني القبر. سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى أيضا من التابعين قال: من كفر فعليه كفره. من كفر فعليه كفره، أي فعليه إثم الكفر وعليه عذاب الكفر، فهو يتحمل هذا الفعل. ومن عمل صالحا، أي في الدنيا فلأنفسهم يمهدون، قال يعني في القبر، أي يمهدون القبر لأنفسهم ليكون حسنا صالحا من مهدت المكان إذا سهلته وجعلته حسنا. وقيل يمهدون أي عام في القبر ويوم القيامة، فالأعمال الصالحة هي من أسباب إدخال العبد للجنة، فهم يهيئون لأنفسهم مكانا حسنا في القبر وما بعد القبر. وإلا كما مر بنا لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فيكون هنا يبذلون الأسباب في الفوز بالجنة والنجاة من عذاب القبر. إذن تفسير سعيد بن جبير قد يكون في القبر، والقول الآخر كما ذكرته أن الآية عامة، يبقى قوله ليس بحجة، لا سيما أيضا أن الإسناد ضعيف الذي قوله حجة الصحابي في باب التفسير، الصحابي إذا فسر آية فحكمه حكم المرفوع، هذا إذا لم يكن معروفا في الأخذ من أهل الكتاب. قال عبد الملك رحمه الله تعالى، عبد الملك بن حبيب من علماء الأندلس، حدثني المكوف عن أيوب بن خوط عن قتادة في قوله عز وجل سنعذبهم مرتين، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. قوله قتادة ابن دعامة السدوسي وهو أيضا من التابعين، والأثر ضعيف، وكما أيضا تقدم قبل قليل في الكلام على أثر سعيد بن جبير حتى لو كان ثابتا يبقى هو اجتهاد تابعي يستبر به ويذكر من ضمن الأقوال لكنه ليس حجة. قال الله عز وجل سنعذبهم مرتين، هذا كما ذكر الله عز وجل ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. نعذبهم مرتين متى؟ في الدنيا بالعقوبات الدنيوية، هذه الأولى، والثانية في القبر، قال يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر. قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم بعد البعث. قال عبد الملك رحمه الله تعالى وفتنة القبر أي السؤال كما تقدم قبل قليل، وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي، من كانت العبارة ليست واضحة عندي، ليس عندهم فيه شك، لا شك أن أهل السنة مجمعون على عذاب القبر، ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، يقول من كذب بعذاب القبر فهو مكذب لله. كيف مكذب لله؟ لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة، فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. وإنما يكذب به الزنادقة، الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو الزنديق في تعريف أهل العلم. ولا شك أن المبتدعة ينكرون عذاب القبر كالمعتزلة، وينكرون عذاب القبر لماذا؟ بناء على عقولهم، بمعنى أنهم يحكمون عقولهم في هذه النصوص ويقولون لو فتحنا قبر بر وفاجر ما وجدنا فرقا بينهما، ولا شك أن هذا حاصل، لكن ما يتعلق بالقبر من بعد خروج الروح هذا ليس من أحكام الدنيا، هذا من أحكام الآخرة، فعالم البرزخ من خروج الروح إلى قيام الساعة هذا من عالم الغيب، ويمكن الشخص أن يقرب المسألة. الآن تجد شخص نائم وبجواره شخص مستيقظ، تجد هذا النائم ربما يرى في المنام أحلاما مزعجة، تجده يتضايق وتكاد أن تخرج روحه من شدة ما يجد من أذى وعذاب، وبجواره شخص لا يشعر بأي شيء. فإذا كان هذا في الدنيا فكيف بعالم البرزخ؟ إذن ما يتعلق بعذاب القبر نؤمن به، لكن الكيفية نكلها إلى الخالق تبارك وتعالى، فنقف على النصوص التي وردت وبينت، ومع ذلك نكل العلم لعالمه سبحانه وتعالى. وإنما يكذب به الزنادق الذين لا يؤمنون بالبعث، وقد طلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس، وفيه أن الناس يتأثرون بكلام الزنادقة، وفيه أن الزنادقة المنافقون الذين يريدون أن يهدموا الدين لا يواجهون المسلمين صراحة، إنما يتظاهرون بالإسلام ويهدمون الإسلام من الداخل، لأنهم لو صرحوا بأداوتهم للإسلام وبتكذيبهم للإسلام وبكفرهم ونفاقهم ما التفت إليهم أحد، فهم في الظاهر ينتسبون الإسلام وفي الباطن ليسوا كذلك، إنما يهدمون الإسلام. قال: رأيته دب في الناس خفت عليهم من الضلال. وفيه أن العالم وطالب العلم يهتم بالناس، يهتم بما ينزل بالناس، فيطلع على الواقع ويكون له دور في توجيه الناس وإرشاد الناس فيما يتعلق في العبادات والاعتقادات. خفت عليهم في الضلال، من الضلال في دينهم وإيمانهم، وأشك أن الشخص إذا أنكر هذه الأشياء ضل. فاحذروهم، أي فاحذروا هؤلاء الزنادقة، واعلموا أن هؤلاء الزنادقة في كل زمان ومكان لا يخلو منهم زمن، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فهم في حتى في زمننا هذا موجودون، يشككون تارة بأي شيء بالأحاديث، تارة يشككون بحملة الأحاديث، تارة يقولون لا نقبل هذه الأحاديث لأنها أخبار أحد أو لأنها تخالف العقل، إلى غير ذلك من الشبه التي يردون بها النصوص. قال: فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد، إن الأرواح تفنى بموت الأجساد، إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده، بل بعض الزنادقة يحاول أن ينفي عذاب القبر. لماذا؟ يقول: لأن الناس لا يرتدون، لا يتركون الدين خشية من عذاب القبر، فإذا أبطلنا عذاب القبر سلخنا المسلمين من دينهم، فهذا هو نهاية مطلبه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يكفينا ويكفي المسلمين شر الإشرار وكيد الفجار ومختلف به الليل والنهار. هل يثبت اسم عزرائيل لملك الموت؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في بعض ما يروى عن أهل